الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 32 بعد 100 من رياض الصالحين. قال رحمه الله: كتاب الاستغفار. الاستغفار طلب المغفرة، وهو من العبادات الجليلات التي بعث بها الرسل وأنزلت بها الكتب. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه في آيات كثيرات يخبر الله عز وجل عن المؤمنين، حيث يدعوهم الأنبياء والمرسلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والاستغفار يكون على أنواع. النوع الأول على ترك المحظور، على ترك المأمور، فمن ترك المأمور الواجب فقد ارتكب معصية يحتاج معها إلى الاستغفار والتوبة. الثاني الاستغفار من فعل المحظور، فمن فعل ما نهي عنه من المحرمات فقد ارتكب محظورا يحتاج منه إلى الاستغفار. الثالث الاستغفار بعدم الصبر على المقدور، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الصلاة استغفر، وإذا انتهى من الحج استغفر، وفي آخر الليل تجد المؤمنين يستغفرون، إلى غير ذلك لعظيم فضيلة هذه الشعيرة العظيمة. ومن ضاق حاله وتأخر فرجه فعليه بكثرة الاستغفار. بالاستغفار سلم الله عز وجل يونس عليه السلام وأخرجهم بطن الحوت، حيث قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. بالاستغفار سلم الله عز وجل آدم عليه السلام بعد أن أكل من الشجرة وتاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. والكلمات: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وموسى عليه السلام حيث قتل القبطي استغفر الله عز وجل وأناب إليه: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وهكذا حتى عزيز مصر يقول لامرأته: ماذا؟ واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فهي شعيرة عظيمة يلزمها الجميع. قال الله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال بعض السلف حين قال له أحدهم: استغفر لك رسول الله؟ قال: نعم ولك. استدل بهذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما متجاوزا موفقا مسددا. قال تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يتوب على من استغفره ورجع إليه وأناب. وقال تعالى: الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى قوله: والمستغفرين بالأسحار، يعني الذين يصلون بالأسحار. وقيل على ظاهرها: الذين يدعون الله ويطلبون منه المغفرة. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار جالب للبركات مبعد للنكبات. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أي فاحشة، أي ذنب يشرع الاستغفار منه، ويجب الاستغفار من كل ذنب ومعصية لا سيما الكبائر. في كل وقت من ليل أو نهار؟ وهل يشترط في التوبة الاستغفار؟ ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك، فلو قال أتوب إلى الله قال بعضهم يلزمه أن يقول استغفر الله. حديث أنس: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ومن يغفر الذنوب إلا الله. وعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وذكر العلماء أن الغين الذي يكون على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لانشغاله عن الذكر بتجهيز الجيوش وقضاء حوائج المسلمين، فكيف بنا الذين يقع منا الغفلة الشديدة بسبب ذنوب ومعاصي وإعراض ونحو ذلك؟ ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار حتى يعد له في المجلس الواحد: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 100 مرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. في هذا الحديث فضيلة الاستغفار. وأما من استدل بهذا الحديث على تصويغ الذنوب وارتكابها فلا دلالة له فيه، وإنما هذا أوتي من جهله. وإنما معنى الحديث أن ما بقي الناس على ذنب وتوبة، على معصية ورجوع، على سنة وبدعة، فهم في دار ابتلاء. يبتلي الله عز وجل المؤمنين بالمعرضين، ويبتلي الله عز وجل المؤمنين بالتوبة والعودة إلى رب الرحيم، فيقع منهم ذلك. أما المجرم لا يقع منه ذلك. وإذا يعني تمالى أهل الأرض كلهم على الإجرام وعلى الكفر قامت الساعة: لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وجاء الغفور الرحيم في بعض النسخ. رواه أبو داود الترمذي وقال: حديث حسن. قيل هذا الذكر يقال في صلاة الضحى وقيل في غيرها، والذي يظهر أنه من الأذكار المطلقة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود بن ماجه وأحمد، وهو ضعيف في سنده. الحكم بن مصعب المخزومي مجهول، وقد ضعفه الألباني، ومعناه صحيح. يدل عليه قول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأيضا قول الله عز وجل: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن التوبة من أسباب تفريج الكرب وقضاء الحاجات وإصلاح الحال والمآل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه إن كان قد فر من الزحف. رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. نعم، أما تقييده بأذكار الصباح والمساء لا يثبت، ولكن هو ذكر مطلق من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع الذنوب والمعاصي غفرت ذنوبه سيئات وإن كان قد فر من الزحف. وليس في هذا أن الكبائر تكفر بالطاعات، وإنما الكبائر تكفر بالتوبة. فهذا الذي يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه هذا قد تاب، فقوله تغفر وإن كان فر من الزحف، المغفرة بالتوبة لا بمجرد الطاعة، لأن الله عز وجل يقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة. فمن شروط مغفرة الكبائر ومغفرة الصغائر البعد عن الكبائر. قال عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري: أبوء بباء مضمومة ثم واء وهمزة ممدودة، ومعناها أقر وأعترف. أولا، ليس للشداد بن أوس في البخاري إلا هذا الحديث. ثانيا، هذا الحديث كان سيدا للاستغفار لما تضمنه من المعاني البليغة، فإن المستغفر جمع فيه بين الثناء على الله عز وجل والتذلل والخضوع والاعتراف بالنعمة. سيد الاستغفار دليل على أن الاستغفار أنواع، وبعضها أفضل من بعض، وكلما تضمن الاستغفار وصف الله عز وجل والثناء عليه كان أفضل، وهكذا الاعتراف بالذنب والاعتراف بالتقصير والاعتراف بعظيم نعمة الله على العبد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، التوسل بالتوحيد، خلقتني وأنا عبدك، التوسل بضعفه وعبوديته لربه، وأنا على عهدك، على توحيدك ووعدك، طالب لوعدك راجيا له ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أعوذ بك من شر ما صنعت، استعاذة من جميع الشرور الآثام من كبيرها وصغيرها، أبوء لك بنعمتك علي، اعتراف بعظيم نعمة الله عز وجل على العبد من النعم اللازمة والمتعدية، من النعم الحسية والمعنوية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأبوء بذنبي، أعترف بذنبي وبتقصيري وأستغفرك منه وأتوب إليك، فاغفر لي ذنوبي واستر عيوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، كما قال الله عز وجل: من يغفر الذنوب إلا الله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وبذلك تعلم ضلال من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لمغفرة ذنوبه. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، لأنه مات على توبة. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، لأنه مات على توبة، لكن بشرط الإيقان، بشرط الإيمان، ليس بمجرد النطق بها. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. خرجه مسلم. قيل الأوزاعي وهو أحد رواته: كيف الاستغفار؟ قال: يقول استغفر الله استغفر الله، أي ثلاث مرات. وانظر إلى هذا الموطن للاستغفار بعد أن يأتي بالصلاة التي هي من مكفرات الذنوب، وهو في طاعة لرب العالمين، ومع ذلك يلزم الاستغفار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله وأتوب إليه. متفق عليه. يتأول قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وجمع بين التسبيح الذي هو التنزيه وبين الحمد الذي هو الثناء قبل طلب المغفرة. قال وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعنان السماء فتح العين قيل هو السحاب وقيل هو ما عن لك منها أي ظهر. وقراب الأرض بضم القاف وروي بكسرها والضم أشهر وهو ما يقارب ملأها. هذا الحديث في سنده كثير بن فائد مجهول الحال، لكن الحديث له شواهد تابعه كثير، تابعه سلم بن قتيبة عن بكر بن أنس كما ذكر المحقق، وأصله في مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. قال الله تعالى فيه إثبات كلام الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني لطلب الحاجات ولدفع الكروبات ورجوتني الرجاء والتأمل أن الله عز وجل يستجيب لك ويحقق لك بغيتك غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، لأن الله لا يعجزه شيء. يعني الكافر يكون قد ارتكب آلاف الكبائر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله غفر له جميع ذنوبه وبدلت سيئاته حسنات، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء في الكثرة والعظمة ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، فضيلة التوبة. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة، فضل التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد، فإن من مكفرات الذنوب ملازمة التوحيد والدعوة إلى التوحيد واعتقاد التوحيد. ولذلك ذلك الرجل الذي يأتي يؤتى له ب99 سجل كل سجل مد البصر تكفرها التوحيد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن ما لنا أكثر أهل النار، قالت أكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت ما نقصان العقل والدين، قال شهادة امرأتين بشهادة رجل وتمكث الأيام لا تصلي. رواه مسلم. في هذا الحديث حث النبي صلى الله عليه وسلم للنساء على الإكثار من الاستغفار، يعني مع كثرة ذنوبهن واستحقاقهن للنار بسبب كثرة الذنوب دلهن على المكفر لذلك وهو الاستغفار. فينبغي الإنسان ألا يبخل على نفسه باستغفار اللسان مع استحضار القلب مع بعد الجوارح عن الذنوب والمعاصي. يا معشر النساء فيه موعظة النساء وأهمية ذلك، تصدقن في فضيلة الصدقة فهي مكفرات الذنوب، وأكثرنا من الاستغفار يعني باللسان مع تواطؤ القلب، فإني رأيتكن أكثر أهل النار أطلعه الله عز وجل عليها. قال نظرت إلى النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قالت امرأة منهن ما لنا أكثر أهل النار، السؤال عما يشكل. قالت أكثرنا اللعنة، لعن الأزواج، لعن الأبناء، لعن الدواب، وتكفرنا العشير. في رواية تكفرنا قال الكفر بالله، قال لا كفران العشير، بحيث أنها لا تنظر إلى نعمته عليها وعلى إحسانه إليها. وفي الحديث خير ما يدخره الإنسان قلبا شكورا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينه على طاعة الله عز وجل. وكثير من النساء في هذا الباب كما يقول العام صفر على الشمال، يعني فاشلات في حسن العشرة مع أزواجهن وحسن التبعل والتجاوز وغير ذلك مما يلزم لعمارة البيت بالسكينة والهدوء وصلاح الحال، فحق الزوج على امرأته عظيم، كما أن المرأة لها حق لكن حق الزوج عظيم، ينبغي المرأة أن تعتني به وأن تستغفر ربها من التقصير فيه. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا. نقصان الدين أنها تمكث الأيام لا تصلي وتفطر في رمضان، ونقصان العقل أن شهادتها بنصف شهادة الرجل، وهذا دليل على أنها لا تضبط. ولذلك تجد كثير من النساء تذهب وتقول زوجي طلقني، وعند المحاققة تجد أن الزوج ما طلقها. لو سألت الزوج تجد أن الزوج ما طلقها، ولكن لنقصان عقلها تحمل بعض الكلام على الطلاق. وهكذا قال باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة، وهو آخر باب. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. آيات بينات واضحات جليلات في بيان منزلة المتقين عند ربهم في جنات النعيم. قال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. المهم دار نعيم، دار نعيم في مأكولاتها، في ملبوساتها، في مشروباتها، في سكناها، في جميع شأنها. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، عيون من خمر وعيون من عسل وعيون من لبن وعيون من ماء، يلبسون من سندس واستبرق المتقابلين الحرير الطيب الخالص، كذلك وزوجناهم بحور عين، حوريات يأتي وصف بعضهن، يدعون يطلبون فيها بكل فاكهة آمنين، أو يؤتون فيها بكل فاكهة، بكل أنواع الفاكهة مع أمنهم، لا يخافون الموت ولا يخافون ما يرقصهم، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى التي كانت في الدنيا، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم سبحانه وتعالى. هذا النعيم الذي هم فيه فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم، الفوز الواسع. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون لربهم سبحانه وتعالى، تعرف في وجوههم نظرة النعيم البهاء والصفاء لكثرة النعيم الذي هم فيه، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، قيل يغلق عليه بالمسك، وقيل خاتمة شربه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إلى الجنة ليشمر المشمرون، ومزاجه أي هذا الشراب من تسنيم، وتسنيم هذا عينا يشرب بها المقربون. والآيات في الباب كثيرة معلومة، منها الآيات التي في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ومنها كثير من الآيات التي وصف الله بها الجنة وصفا عظيما، من لمن تأمله شمر، وعن الفطور أعرض. وعن جابر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس، رواه مسلم. وهل هذه الأمور توجد في الدنيا؟ أبدا، تجد أحدهم يتغوط ولا بد، وإلا لكان مريضا ويشرب ولا بد، وإلا للحقته الهلكة، ويمتخط من تغير الجو أو من الزكام أو نحو ذلك، وهكذا البول يلازمه لا سيما إذا كان مصابا ببعض الأمراض، ربما يحتاج إلى الحمام في كثير من الأوقات، بينما في الجنة سلم من هذه المنقصات. ومع ذلك طعامهم يأكلون ويشربون ويتنعمون ويذهب جشاء كالمسك الأزفر. الآن الجشاء رائحته كريهة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. متفق عليه. وهذا دليل على أن الجنة جنان فيها معد ومذكور ما فيها وفيه ما لم يذكر، وأحال الله به على الغيب الذي اختص به عباده المؤمنين. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة عود الطيب، أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. متفق عليه. وهؤلاء الزمرة يدخلون بغير حساب ولا عذاب، وفيه تفاوت الناس في مراتب الجنة بتفاوتهم في أعمالهم. وفي رواية البخاري: آنيتهم فيها الذهب ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرامخ ساقيها من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. قول على خلق رجل واحد رواه بعضهم بفتح الخاء وإسكان اللام وبعضهم بضمها، وكلاهما صحيح، أي على خلق رجل واحد أو على خلق رجل واحد. وانظر إلى عظيم نعيم الجنة، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، سبحون الله بكرة وعشية. يكون حالهم في الكمال من حيث العبادة كحال الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إلا أنهم مع ذلك يتنعمون في الجنة جزاء بما كانوا يعملون. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقول له: أدخل الجنة، فيقول: أي ربي كيف قد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لا لك ذلك ومثله 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 ومثله. فيقول: في الخامسة رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال: ربي فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت وغرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. رواه مسلم. هذا من الأحاديث العظيمات الدالة على عظيم شأن الجنة. إذا كان أدنى أهل الجنة منزلة يعطى مثل الأرض 10 مرات، أو يعطى مثل الملك من ملوك الدنيا 10 مرات، فكيف بأعلاهم منزلة؟ يعني شيء عجيب في نعيمها. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم آخر أهل الجنة النار خروجا منها، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله عز وجل: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملآ، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملآ، فيقول الله عز وجل: اذهب فادخل الجنة. فيأتيها فيخيل إليها أنها ملأى، فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا عشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، فكان يقول ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. متفق عليه. الحديث ظاهر المعاني وفيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. واتفق عليه. الميل 6000 ذراع، وهذا من عظيم نعيم الجنة. للمؤمن خيمة من لؤلؤة، ليست من الخزف وليست من القماش، وإنما من لؤلؤة لا تحتاج إلى أعمدة ولا فيها ما ينقص، مجوفة طولها في السماء 60 ميلا. إذا كان طولها 60 ميلا فكم بعرضها؟ لأن العرض في الغالب أوسع بكثير من الطول. فتخيل إذا كان الطول 60 ميلا، ربما من هنا إلى أبعد من حصوين، سبحان الله، كم سيكون العرض لهذه الخيمة العظيمة التي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياها وما شاء من النعيم. طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون زوجات وخدم وحشم، يطوف عليهم المؤمن على زوجاته فلا يرى بعضهم بعضا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها. متفق عليه. نوع من شجر الجنة، قيل هي طوبة وقيل غير ذلك، شجرة يسير الراكب الجواد المضمر، يعني ليس كل خيل، لأن الخيل يختلف، مثل البراذين ومثل الخيل التي لم تضمر تجري قليلا وتتعب، لكن الجواد المضمر الذي قد التصق بطنه بظهره يجيعونه ويغطونه بالجلود فيرشح ويصيبه الجوع ثم يعطونه وهكذا حتى يتضمر بحيث يتحمل المشاق، فهذا 100 سنة ما يقطع هذه الشجرة، يعني ما يصل إلى حدود جذعها، فكيف بأوراقها وكيف بفروعها؟ شيء عظيم. ورواياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها. أن الجنة ليس فيها شمس وهي ظل ممدود. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، يعني انظر الآن، اخرج انظر الأفق، من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغوها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. متفق عليه. نالوها بالعمل الصالح، وأكرمهم الله عز وجل بفضله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. متفق عليه. قيل قاب القوس هو المسافة التي ما بين الوتر وبين المكان الانحناء، هذه المسافة التي يكون فيها السهم، قاب القوس، وقيل غير ذلك لكن هذا أظهر. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحث في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا، فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه مسلم. يعني شيء عظيم، شيء عظيم من نعيم الجنة. الحديث الأول انفرد به البخاري، فمن أوهام النووي قوله متفق عليه. شيء عظيم من نعيم الجنة يزداد عليهم كل جمعة، كما كانوا في الجمعة يأتون المساجد طلبا للحسنات، ففي الجنة يأتون ذلك الموضع طلبا للمكرمات، فيجازيهم الله عز وجل بهذا الجزاء العظيم، يزداد جمالهم وجمال نسائهم، يزداد بهاؤهم وبهاء نسائهم، يزدادون خيرا إلى خيرهم وفضلا إلى فضلهم، ليس هناك ما ينقصهم. نحن في الدنيا نعايش المنقصات، الفقر ينقص ويجعل وحشة بين الزوج وزوجته، وهكذا كثرة الاختلافات وتنافر القلوب. أما الجنة لا فقر، لا تباغض، لا تحاسد، لا تقاطع، لا تدابر، كله على حال قلب واحد في الخير والصلاح والذكر ونحو ذلك، فتنشرح صدورهم ويزداد بهاؤهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعن سالم بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف به الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديث: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأت: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: رواه البخاري. قال المحقق: بل انفرد به مسلم، واتفق عليه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. قال رحمه الله: عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. رواه مسلم. يعني تنتهي فيها المنقصات وتبقى فيها أسباب السعادات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى، فيقول له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم. فيقول له: فإن لك ما تمنيت. ومثله معه. رواه مسلم. قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: حل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. ورضوان من الله أكبر. فأدخلهم الله عز وجل بعد أن رضي عنهم الجنة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي إثبات صفة الرضا لله، وهي من الصفات الفعلية، وإثبات صفة السخط لله، وهي من الصفات الفعلية. فرضى الله لأهل الجنة، وسخط الله على أهل النار، يسخط عليهم سخطا لا يرضى عنهم بعده أبدا، وأهل الجنة يرضى عنهم رضا لا يسخط عليهم بعده أبدا. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، وقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. ولفظة عيانا منتقدة، تفرد بها أبو شهاب عبد ربه من نافع الكناني الحناط، وهو وإن كان ثقة إلا أنه زادها، مع أنها موافقة: إنكم سترون ربكم أي يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضمنه في رؤيته. فشبه الرؤيا بالرؤيا للمرء بالمرء. وفيه بيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذه مسألة عقدية مهمة، وهي اعتقاد أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، يرونه في موطنين: الموطن الأول في أرض المحشر، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نظرت يعني وجوههم بنظرها إلى ربها سبحانه وتعالى. ثم في الجنة على الأرائك ينظرون. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوههم، ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. رواه مسلم. قال الله تعالى: إن الذين، وفيها زيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. يهديهم ربهم إلى الجنة بسبب إيمانهم، في جنات تجري من تحتها الأنهار، في جنات بساتين النعيم الإقامة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، دعواهم تنزيه الله عن النقائص، وتحيتهم مع بعضهم ويحييهم ربهم بالسلام، وآخر دعواهم حين يقضى بين الخلائق أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هكذا ختم المصنف رحمه الله هذا الكتاب بأحاديث الاستغفار، مشيرا إلى أهمية كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهي من مجالسه بالاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، ثم ختم بوصف الجنة وما فيها من الخير العظيم وما فيها من الفضل العميم الذي ينبغي أن يشمر له المشمرون، وأن يتنافس من أجله المتنافسون، وأن يدعو المرء ربه في صباحه ومسائه وليله ونهاره أن يدخله هذه الدار التي من غمس فيها غمسة نسي نكد الحياة، ما بالك بمن يسكنها ويقطنها بجوار محمد صلى الله عليه وسلم. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في جوارهم لربهم سبحانه وتعالى. وهكذا يجاورون الأنبياء والمرسلين، كما قال الله عز وجل: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال مؤلف يحيى النووي غفر الله له: فرغت منه يوم الاثنين 14 شهر رمضان 1760، ونحن بحمد الله فرغنا من قراءته ليلة 27 من شعبان 1444، وكما ترون أنه كتاب عظيم النفع كثير الفائدة، قد حشاه مؤلفه بالأحاديث الكثيرة والآيات الدالة على المواضيع المفيدة لمن تأملها ولمن حفظها. فكم قد صنف في باب الترغيب والترهيب، ومع ذلك لم يأتي أصحاب تلك التصانيف بمثل ما جاء به النووي رحمه الله في كتابه القيم رياض الصالحين. ومع كثرة أحاديثه قلت الأحاديث الضعيفة فيه، وسبب ضعف الكثير منها أنه اعتمد تصحيح الأئمة كأبي داود الترمذي ومن إليهم، وإلا فهو من أهل الحديث. نعم، فالنصيحة لطلاب العلم بحفظ هذا السفر المبارك وإدامة النظر فيه، فإنهم يستعينون به بعد الله على حسن الخطابة وحسن المحاضرة ومعرفة السنن ومعرفة الآداب، وكان فيه من الأبواب المفيدة لمن تأملها، فتجد فيه المنثورات والملح، وتجد فيه القصص، وتجد فيه الأدعية والأذكار، وتجد فيه الترغيب والترهيب، وتجد فيه الخير العظيم، والله المستعان. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا قراءة هذا الكتاب، وأن يجعله نافعا لنا في حياتنا ومماتنا، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يجعله نافعا لعباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كتاب رياض الصالحين كاسمه رياض الصالحين، نعم، يستفيده أهل العلم. وأما جماعة التبليغ ومن إليهم، لا سيما فرع العرب منهم الذي يتخذ من كتاب رياض الصالحين كتابا له، فربما يجهل معانيه. مرة كنا في صنعاء ونحن ما قد عرفنا طريقة السلف أصحاب الحديث، وإنما كنا نحب دين الله سبحانه وتعالى على الفطرة التي فطرنا عليها بفضل الله، ثم بسبب ما كنا عليه من ملازمة الآباء وما نرى منهم من محبة الخير، ولم يكن قد كثر الشر والضير كحال الناس الآن. فجاءت مجموعة من جماعة التبليغ إلى مسجد الحسين بن علي في شارع هائل، وهو مسجد للشيعة، ما كنا نعرف أن هناك شيعة وهناك سنة. كنا نصلي فيه، وكانوا يجتمعون بعد الفجر يقرؤون قرآنا، وكل منا يقرأ ما يسر الله له. وهكذا بعد المغرب كان المسجد منتعش بالقارئين لكتاب الله سبحانه وتعالى. فتكلم المتكلم من جماعة التبليغ وذكر في آخر مجلسه هذا الحديث، حديث صهيب. فقام بعد العشاء ذلك الرافضي يعقب عليه وعلى أن الله لا يرى في الآخرة، وأن هذا كلام غير مقبول، ولم يكن لدى ذلك التبليغ من علم للرد على ذلك الرافضي، إلا أنه يقول له الحديث في رياض الصالحين، الحديث في رياض الصالحين. نعم، الحديث في رياض الصالحين، والأدلة كثيرة على إثبات هذه الشعيرة العظيمة وعلى هذه العقيدة المهمة التي تواترت الأدلة على إثباتها، سواء إما كان منها في القرآن على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى غير ذلك من الأدلة مع الأحاديث المتواترة المتكاثرة. فأنا أهيب بطلاب العلم حفظهم الله على العناية بهذا الكتاب والإكثار من القراءة فيه، ومن استطاع أن يحفظه أن يحفظه ويديم النظر فيه حتى يتقنه، بعد ذلك سيجد أنه يغترف منه اغترافا. أما أن تحفظه مثلا حفظ المرور ثم تتركه يضيع، لكن اقرأ فيه وراجع فيه حتى يكون عندك كما تحفظ القرآن أو قريب من ذلك، ثم بعد ذلك تستطيع. وليس بالضرورة مثلا أن تتكلم عن الأخلاص ما تأتي إلا بالأحاديث التي ذكرها في باب الأخلاص، ستجد في باب التوبة أحاديث تدل على الأخلاص، في باب الصدق أحاديث تدل على الأخلاص، في باب المنهيات أحاديث تدل على الأخلاص، في باب العلم أحاديث تدل على الأخلاص. فالكتاب مرجع عظيم، مرجع طيب كريم، ونرجو أن صاحبه قد أخلص فيه. ولذلك جعل الله عز وجل لهذا الكتاب قبولا بين عباد الله الصالحين، والله المستعان وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين. وانظروا، مع أننا كنا نقرأ في الأسبوع درس، كيف جعل الله بركة. يعني الإنسان مع العلم يصل إلى تحصيل الكثير. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط. ولو أن بعضهم بدأ في الحفظ معنا لربما انتهى منه معنا، ثم يرجع ويراجعه ويستفيد منه في خطبه وفي محاضراته وفي جميع شأنه. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.